الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف اليوم الثلاثاء أن الوزارة أمرت قوات الشرطة بجمع المتسولين والمشردين والمتخلفين عقليا من شوارع بغداد لمنع الإرهابيين من استخدامهم في تفجيرات انتحارية. وأوضح اللواء خلف في حديث هاتفي مع وكالة أسوشيت بريس أن الأشخاص الذين يحتجزون في إطار هذه الحملة سيسلمون إلى مؤسسات حكومية تتولى إيواءهم والعناية بهم، وكان عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا في عمليتي تفجير في سوق الغزل وبغداد الجديدة في مطلع شباط الجاري. وقالت السلطات أن الإرهابيين استخدموا امرأتين متخلفتين عقليا بتفجيرهما عن بعد في الهجومين. قال قائد عمليات كربلاء اللواء رائد شاكر جودت اليوم الثلاثاء أن قوات الشرطة في المدينة تعتزم تنفيذ خطة أمنية محكمة استعدادا لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي تصادف في 27 من شباط الجاري. وتشمل الخطة نشر 40,000 من عناصر الشرطة والجيش و700 قناص على سطوح المباني، إضافة إلى 1,000 شرطية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن اللواء جودة قوله إن مدينة كربلاء تتوقع ملايين الزوار بمناسبة الأربعينية. أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنها وافقت على شراء 40 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية وست طائرات أخرى من شركة بومباردير الكندية لشركة الخطوط الجوية العراقية، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 5 مليارات دولار. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة النقل أن موعد تسليم طائرات بوينغ سيكون في عام 2015، وموعد تسليم الطائرات الكندية الست في العام الحالي وعام 2009. قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن طفلا في العاشرة من العمر قتل اليوم الثلاثاء وأصيب صبيان آخران في اشتباك بين عناصر حركة حماس والقوات الإسرائيلية في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الجنود الإسرائيليين احتلوا منزلا في البلدة حيث تصدى لهم مقاتلو حماس، وأن الأطفال أصيبوا خلال الاشتباك بين الجانبين. وقال الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من جنوده تعرضت إلى أطلاق نار داخل قطاع غزة، وأن مسلحا فلسطينيا على الأقل أصيب عندما رد الجنود على مصادر النيران. طلبت صربيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تدين إعلان استقلال كوسوفو يوم الأحد الماضي. وكان مجلس المنظمة بدأ اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا بطلب من بلغراد. في غضون ذلك قالت مصادر الشرطة أن قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمالي الأطلسي في كوسوفو كيفور تدخلت حين أضرم متظاهرون صرب النار في معبرين على الحدود بين كوسوفو وصربيا احتجاجا على إعلان استقلال كوسوفو. وشجب المتحدث باسم قوات كيفور برنار بونو حرق المعبرين.
لدينا مخفران حدوديان يحترقان وسبب هذا الحريق هو مجموعات صربية في شمال وشمال غرب كوسوفو. إن هذا الوضع مرفوض بكل بساطة، فحتى الآن كان الناس يعبرون عن فرحتهم أو حزنهم بوقار ونضج ومسؤولية. نحن لا يمكن أن نقبل هذه الأعمال من السكان الصرب.
رئيس وزراء كوسوفو هاشم فاتي اعتبر أن حرق المخفرين الحدوديين حوادث معزولة على حد وصفه. أعلن الزعيم الكوبي فيديل كاسترو اليوم الثلاثاء تنحيه عن رئاسة الدولة ومنصب القائد العام للقوات المسلحة بعد 49 عاما في السلطة. وأكد كاسترو البالغ من العمر 81 عاما استقالته في رسالة نشرتها صحيفة غرانما الرسمية الكوبية على موقعها الإلكتروني. وجاءت استقالة كاسترو بعد نحو 19 شهرا على مرضه وتسليم مهام منصبه إلى شقيقه راؤول كاسترو. الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتبر أن تنحي كاسترو الذي تولى رئاسة كوبا في عام 1959 يدشن مرحلة انتقالية تؤدي إلى الديمقراطية.
انظروا إلى هذا على أنه فترة انتقالية ينبغي أن تكون بداية انتقال ديمقراطي للشعب الكوبي.
أعلن آصف علي زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو الذي تولى زعامة حزب الشعب الباكستاني بعد اختيارها أن الحزب سيحاول تشكيل حكومة ائتلافية من دون حزب الرئيس برويز مشرف. وتشير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الاثنين إلى أن حزب الشعب الباكستاني فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وجاء حزب رابطة مسلمي باكستان الموالي للرئيس مشرف بالمرتبة الثالثة بفارق بعيد. وقال زرداري في مؤتمر صحفي اليوم أن حزب الشعب الباكستاني سيحاول إقناع حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالانضمام إلى الائتلاف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعده لهذا اليوم ويقدمه لكم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق الإخباري، وستكون محاوره لهذا اليوم: تشجيع على العودة الطوعية للاجئين العراقيين، الحدود وشط العرب على طاولة مفاوضات عراقية إيرانية في طهران، وتأجيل أول محاكمة لمسؤولين سابقين في وزارة الصحة. أهلا بكم. وقع العراق والسويد على مذكرة تفاهم تنظم العودة الطوعية للاجئين العراقيين في السويد إلى العراق. وقال بيان لوزارة الخارجية إن مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم جرت صباح الاثنين برعاية وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير السويدي في بغداد نيكولاس تروفي لتنظيم العودة الطوعية للاجئين العراقيين في السويد إلى العراق. البيان أشار إلى تأكيد زيباري على أن عودة العراقيين طوعيا من السويد ستكون على مراحل، وأهم شيء يجب تحقيق عنصر الأمن والرعاية لهم. ونقل البيان عن السفير السويدي قوله إن السويد تولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وإن توقيع المذكرة يعني بالدرجة الأساس ثقة الحكومة السويدية بمستقبل العراق الديمقراطي واستقراره. عضو لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب باسم الحسني علق في حديث لإذاعة العراق الحر على اتفاقية التفاهم بين العراق والسويد بقوله:
خطوة إيجابية في إطار مسعى الحكومة العراقية، في إطار سياسة العودة التي نسعى إلى تعزيز مفرداتها والسير بها إلى الأمام. والحقيقة يعني هذه الخطوة تحتاج إلى جهود كبيرة، ولكن نعلم أن الوضع الأمني الذي استقر نسبيا في الفترة الأخيرة وعوامل أخرى منها تأهيل الخدمات وتحسن أداء الحكومة، المطلوب تحسن أداء الحكومة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي هذه الخطوات كلها لم تكتمل بعد، ولكننا نحاول أن تكون هذه أولى الخطوات في الطريق الصحيح لتفعيل سياسة العودة.
وغير بعيد عن الموضوع، أعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز إن بإمكان العراقيين المتواجدين في الأردن تصويب أوضاعهم في موعد أقصاه 17 من نيسان المقبل للاستفادة من قرار الحكومة بإعفائهم من 50% من الغرامات المترتبة عليهم وتمديد إقامتهم لمدة 3 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الفايز قوله الثلاثاء إن بإمكان العراقيين الراغبين بتصويب أوضاعهم في الأردن مراجعة إدارة الإقامة والحدود للاستفادة من قرار الحكومة بإعفائهم من 50% من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم لمدة الإقامة الممنوحة لهم وتمديد الإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ تسديد قيمة الغرامة. عضو لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب باسم الحسني وجد في قرار الحكومة الأردنية خطوة نافعة في تسهيل عودة العراقيين إلى بلدهم.
حقيقة يعتبر خطوة إيجابية وهي نافعة في سبيل رفع هذه العقبة الكبيرة أمام كثير من الأخوة العراقيين اللي يريدون العودة، ولكن قضية الأموال المترتبة عليهم والغرامات قد تكون عائقا في سبيل تسهيل هذه العودة.
لكن موضوع تشجيع إعادة العراقيين اللاجئين إلى بلدهم وإجراءات إعفاء المتجاوزين لمدة الإقامة انعكس قلقا لدى بعض العراقيين ممن تخوف من أن يترتب على أوضاعهم تعقيد إضافي، خصوصا وأن الأسباب التي دعتهم لترك بلدهم لا زالت قائمة بحسب السيدة رجاء عبد الله التي تحدثت لإذاعة العراق الحر من الأردن.
هو مفروض يخفف من مشكلتي، بس هو أساسا ما خفف، لأنه هسه بدينا نقلق أنه يحكون عن أنه إعادة المهجرين العراقيين، فأكو فد عدم ثقة، فالناس بعدها متخوفة من كل شيء، يعني لهسه ما شفت أي أحد راح وتقدم، أكو فد رهبة يعني هي مفروض تخفف، بس هم أنا عادة القلق مرت اللغة هسه بديت تتخوف أكثر أنه أوكي ينطوني 3 أشهر، ورا 3 أشهر شو حسوي؟ يعني احتمال الناس أنه يخافين لأنه ورا 3 أشهر يقولوا لهم ارجع أو يسوي لهم يعني إخلاء، يعني كلهم أنتوا ارجعوا. وبعدنا يعني يمكن لأن هسه بعدنا ما سمعنا أي شيء، يعني بعدها جديدة الشغلة، يمكن لو شوية نسمع أكثر أحد رايح وشنو اللي صار، لأن أكو شغلة اللغة بالموازاة إلها أنه أكو شغلة فيزا، يعني بعد ماكو عراقي يدخل الأردن بدون فيزا، هذا بعدها ما واضحة، لما راح توضح هذه نكون يمكن أكثر على يعني بعد ما قلت لك أنت، لأن هو الوضعك أنت كله أنت ما مستقر.
لكن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أكد في مؤتمر صحفي في عمان الثلاثاء وبعد زيارته إلى العراق وسوريا والأردن ألا عودة إجبارية للعراقيين المقيمين في الأردن وسوريا إلى العراق.
لقد عبرت حكومتي البلدين وجلالة الملك عبدالله والرئيس السوري على نيتهم بعدم إجبار اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلادهم ضد رغبتهم، حتى ولو كانوا يقيمون في البلدين بشكل غير قانوني، وهذا ضمان مهم خاصة في ضوء تبني نظام منح التأشيرات الذي تم تطبيقه في سوريا والذي سوف يتم تطبيقه في الأردن.
بدأت صباح الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران الجلسة الأولى من المفاوضات بين الوفد العراقي والجانب الإيراني بخصوص رسم الحدود بين البلدين. وأوضح وكيل وزارة الخارجية رئيس الوفد العراقي محمد الحاج حمود في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن المفاوضات بين الوفد العراقي والجانب الإيراني حول موضوع ترسيم الحدود ومجرى شط العرب بدأت في طهران في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسة أخرى عصر الثلاثاء وجلسات يوم غد الأربعاء. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه المباحثات أعد مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد هذا التقرير مبتدئا بحديث الحاج حمود حول محاور المفاوضات.
احنا عندنا موضوع تخطيط الحدود البرية بين البلدين وبحث موضوع شط العرب وإعادته إلى الملاحة كما كان سابقا وبالاتفاق بين الطرفين، هاي أهم، هذه مو أهم، هاي كل ما عندنا من نقاط. الجانب الإيراني أبدى استعداد وروح إيجابية للتفاهم مع الجانب العراقي ومن مصلحة البلدين أن تخطط الحدود بشكل سليم وكذلك شط العرب.
ويشير الحاج حمود في تصريحه الذي تم عبر الهاتف من طهران إلى أن اتفاقيات عام 1913 و1937 و1975 الموقعة بين العراق وإيران ستكون القاعدة التي تجري على أساسها المفاوضات.
أي حدود معلومة ومتفق عليها منذ عام 1913 وتكررت نفسها في 1937 ومؤخرا في اتفاقية 1975. ليس هناك اختلاف بين البلدين حول إحداثيات الحدود وتفاصيلها. احنا ما عندنا ملاحظات حول هاي الناحية فيما يتعلق باتفاقية 75 وسنستفيد من الإحداثيات الموجودة فيها لغرض حل هاتين المشكلتين.
إلا أن وكيل وزارة الخارجية العراقية نفى أن يكون موضوع تعديل اتفاقية عام 1975 مطروحا على جدول أعمال المفاوضات.
هذا الموضوع لا يخص الوفد وليس من اختصاصنا، هذا الموضوع يخص الجهات السياسية العليا. نحن وفد فني لبحث هاتين القضيتين ولا نتطرق لوضع الاتفاقية وتفاصيلها، هذه قضية تخص القيادات السياسية في البلدين.
ويشكك المحلل السياسي العراقي هاشم الحبوبي بنجاح هذه المفاوضات في تحقيق مهمتها بسبب طابعها الفني.
أنا أعتقد أنها لن تتوصل إلى شيء، وربما ستكون هناك جلسات فنية، جلسات نسميها جلسات مبادئ، ثم يوكل الأمر إلى إطار قانوني وفني وسياسي أعلى. يعني هو في الحقيقة لا بد من ترتيب الوضع في محاولة مخلصة وجادة ووطنية لحل كل الإشكالات التي تؤدي إلى التوتر، وهذه واحدة منها.
ويوضح الحبوبي أن المفاوضات كان يجب أن تكون سياسية أولاً.
أعتقد أن المفاوضات الفنية يجب أن تكون لاحقة لمفاوضات سياسية تؤطر الحالة ويتم الاتفاق على المبادئ، ثم فيما بعد تبدأ المفاوضات الفنية، لأنه في موضوع المفاوضات الفنية لابد أن تدرك على أن كل شخص راح يكون متمسك برأيه ومتمسك بحقوقه وعنده خرائطة وعنده إحداثياته، وهذه بالمناسبة هي ليست خلافات جديدة، هذه خلافات قديمة ابتدأت منذ انقلاب بكر صدقي منذ تأسيس الدولة العراقية في سنة 21.
ويحذر المحلل السياسي العراقي من التهاون في الحقوق العراقية كما حصل سابقا في مفاوضات الحدود بين العراق وكل من السعودية والأردن.
كان هنالك خلاف على الحدود بين العراق والسعودية، فيما بعد حلت هذه المنطقة بتقاسم منطقة الحياد، وهي منطقة بالمناسبة غنية أيضا بالنفط، وقد يعني ربح فيها الجانب السعودي كثيرا. كما أننا نتذكر أن النقطة الفاصلة في الحدود العراقية الأردنية كانت قرب مدينة الرويشد الحدودية، بينما نجد على أنها في أواخر الثمانينات ونتيجة اتفاق سياسي لا فني أيضا زحفت باتجاه الحدود العراقية بما يقرب من 70 إلى 68 كيلومتر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري. تأجلت محاكمة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة على خلفية الاتهام بالسماح باستخدام سيارات الإسعاف والمستشفيات للقيام بعمليات الاختطاف والقتل، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد بريس عن مصدر قضائي الثلاثاء. وكان من المنتظر أن تبدأ محاكمة وكيل وزير الصحة حاكم الزاملي والعميد حميد الشمري المسؤول الأمني لوزارة الصحة السابقين الثلاثاء في مجمع أمني جديد شرق العاصمة بغداد، إلا أن عدم تكامل حضور الشهود تسبب في تأجيلها لمدة أسبوعين. الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار وفي اتصال بإذاعة العراق الحر أكد تأجيل المحاكمة وقال:
كانت اليوم موعد المرافعة ولكنها تأجلت إلى موعد آخر لغرض إكمال حضور الشهود ومدعين بالحق الشخصي. تكامل أركان الدعوة هذا يبقى على محكمة الموضوع هي اللي تقرر هذا الشيء.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا إلى تطوير القطاع الصحي ورفع سقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتطوير نوعيتها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة من أجل بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة في النفوس بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية. وشدد طالباني خلال استقباله وزير الصحة صالح الحسناوي الاثنين على ضرورة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الحديثة المتطورة ورفع أداء الكادر الصحي. وكانت تقارير صدرت عن جهات صحية دولية مختلفة أشارت إلى ترد في مستوى الخدمات الصحية في العراق. وفي حديث لإذاعة العراق الحر تحدث أحد أطباء ردهات الطوارئ في بغداد طلب عدم ذكر اسمه حول توفر المستلزمات الطبية فقال:
والله هي بشكل عام يعني هي موجودة الخدمات بس إدامتها والصيانة المواد مو دائما متوفرة، دائما يصير فيها أزمات انقطاع على بعض المواد الرئيسية مثل المحاليل الاي بي فلويد وشغلات الطوارئ اللي تكون عادة، وتعرف يعني أكثر الشغل الطوارئ هو انفجارات أو يعني حالات طارئة تجيب، فيكون عليها استعمار قوي والإدامة لها يعني قليلة مو متوفرة بشكل دائم.
طبيب ردهة الطوارئ تحدث أيضا لإذاعتنا حول أوضح أسباب حالات الوفاة التي تستقبلها المستشفيات إضافة لضحايا أعمال العنف والتفجيرات فقال:
يعني أكثر شيء عدد الحوادث الإطلاق النار أو الانفجارات هي مشاكل القلب، يعني سكتة قلبية أو هالشغلات، في بعض الحالات مشاكل بالكلية، شغلات التوقف الكلية أو مشاكل نتيجة يمكن الماء أو بعض الأحيان تصير في شيء مشاكل، يعني أكثر سببين عدد الأمراض المزمنة اللي أصلا موجودة السكر والضغط ومتابعتها.
وبهذا نأتي مستمعين الأعزاء على ختام ملف العراق الإخباري، وكانت محاوره اليوم: تشجيع على العودة الطوعية للاجئين العراقيين، الحدود وشط العرب على طاولة مفاوضات عراقية إيرانية في طهران، وتأجيل أول محاكمة لمسؤولين سابقين في وزارة الصحة. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
اشكي للعالي يا عالي ارحم لي حالي. أنا عن حالي شلي بيا شلي بيا أشكي للعالي أشكي للعالي يا علي ارحم لي حالي أشكي للعالي يا علي ارحم لي حالي نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق وما ننساك يا غالي من ألم الفراق نشتاق وما ننساك من ألم الفراق مغربية مغربية سمرة دارينا مغربية مغربية ندعي أمينا ندعي أمينا يا زينة لا تعودي لينا ندعي أمينا يا زينة لا تعودي لينا مغربية مغربية مروا على بالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي ندعي أمينة ندعي أمينة يا زينة لا تعودي لينا ندعي أمينة يا زينة لا تعودي لينا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تدرس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي مشروع قانون لرعاية المبدعين الرواد، ولتحديد شروط ومواصفات الرائد وسبل دعمه ورعايته، عقدت اللجنة ندوة بالتعاون مع الهيئة العليا للمنظمات الثقافية ومشاركة العديد من المثقفين والناشطين في هذا المجال للاطلاع على كافة الآراء والمقترحات. يأتي هذا في وقت تطالب فيه الأوساط الثقافية الحكومة العراقية الالتفات إلى المبدعين والفنانين. تقرير حسن راشد.
أفرزت الحركة الثقافية والفنية العراقية أجيالا من المبدعين في جميع مجالات الإبداع، الأمر الذي كان وما زال يثير قضية مسؤولية الدولة والمجتمع إزاء رواد هذه الحركة الذين غالبا ما يرحلون عن الدنيا بصمت بعد معاناة مريرة مع الفاقة والإهمال والمرض. ولأجل وضع قانون لرعاية المبدعين وحمايتهم، عقدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب بالتعاون مع الهيئة العليا للمنظمات الثقافية حلقة نقاشية لتحديد مفهوم الرائد وسبل حمايته ودعمه على الأصعدة كافة. وفي مقاربة أولية تحدث عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور عقيل مهدي عن مواصفات الرائد في الثقافات الأخرى،
فيركزون على علاقة الفكري الجمالي الجديد المغاير لما قد استنفذ كلاسيكيا، فيجي بمنعطف جديد يوقف شيء ويبدي بشيء جديد، وأيضا يكون يعني مؤثر بمجاهليه، يؤثر يعني جواد سليم وأي مبدعين ويا بس جواد بقى.
ويخلص مهدي إلى التأكيد على ضرورة أن يكون عمر الرائد لا يقل عن 50 عاما.
هي من ناحية الكمية ومن ناحية النوعية ينبغي أن نتوقف، يعني مثلا نقول على أقل تقدير 5 عقود، يعني 50 سنة يلا يستحق صفة ريادة.
ويحدد الفنان الرائد طه سالم 4 نقاط يجب أن تتوفر في المبدع ليكون رائدا.
هناك 4 نقاط في وجهة نظري إذا توفرت في الفنان فيصبح رائد. أولا العمر الفني، مو عمر فنان، الأمر الفني يعني أمر عمله احترافه أمره، هذا أول شيء. ثانيا الاستمرارية، الاستمرارية في العمل الفني معه. ثالثا الإبداع. رابع نقطة عمق التأثير، فإذا توفرت هذه النقاط 4 في الفنان يعتبر رائد.
ويقول الفنان الرائد سعد الطائي إن جهود تكريم الرواد يجب أن لا تتوقف عند تحديد مجموعة من المبدعين كرواد، وإنما وضع نظام رعاية رواد للمستقبل.
ما دمنا بصدد قانون حماية، أي لا تنتهي بتكريم فقط، إذن هناك استمرارية يا الكلمة، يعني ليس تكريم من هو يكرم الآن وانتهى. أما إذا حددنا كلمة الرواد لبعض الأشخاص، يعني بعد 10 سنين كيف تكون هذه الحماية؟ لمن؟ لهؤلاء أنفسهم؟ أنفسهم نفسهم؟ إذن لازم نأخذ بنظر الاعتبار أنها هي حماية مستمرة، ليس تحديد رواد معينين، وإنما تحديد من يكون رائداً في وقت آخر.
ويشدد الطائي على ضرورة التكريم المعنوي للرائد قبل التكريم المادي.
هذا الرائد يجب أن يكرم ليس بالمال، وإنما يكرم بطبع نتاجه، نشر نتاجه، الاهتمام به معنويا وأيضا ماديا، لا بأس أن يكون ماديا بس معنويا هي التي تدوم.
من جانبه يرى أمين سر نقابة الفنانين العراقيين منتظر قاسم النعمان إن الحكومة مطالبة الآن بالالتفات إلى أوضاع الفنانين الذين طال انتظارهم بسبب انشغالها بقضايا السياسة والأمن.
الدولة مطالبة الآن وبشدة أن تقف إلى جانب الفن والفنانين العراقيين، وكفانا انتظار لهذه السنوات التي مضت باعتبار أن الدولة مشغولة في مسائل وطنية وسياسية كبيرة جسيمة، فآن الأوان أن تلتفت الدولة إلى الفنان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من الموصل، حيث قامت مديرية جوازات نينوى بإصدار 1500 جواز سفر لجرحى تفجيرات الزنجيلي الراغبين بالسفر لغرض العلاج. من جهة ثانية، لا زالت المساعدات الإنسانية تصل إلى العوائل المنكوبة جراء التفجير الذي هز المدينة الشهر الماضي. مراسل إذاعة العراق الحر حضر توزيع بعض هذه المساعدات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر العراقية في نينوى، والتقى بداية بمسؤول الإعلام في الهيئة.
ضمن مراحل التوزيع التي قام بها الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى، والتي شملت توزيع المواد لضحايا منطقة الزنجلي من العوائل المنكوبة، تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المواد مشكورة، وهيئة الأحمر العراقي بدورها السباقة لعمل خير قامت بتوزيع هذه المواد وإيصالها، وعاد المستفيدين من العوائل التي استفادت من هذه المواد ما يقارب 500 عائلة وأكثر. وشملت هذه المواد مواد منزلية، منها ثلاجات وغسالات وطباخ وقنينة غاز، بالإضافة إلى الدواشك والبطانيات والمواد الغذائية التي تعينهم في ظروفهم هذه، ونحن باستمرار معهم إن شاء الله، والعملية التوزيع مستمرة بعونه تعالى.
المواطنون المتضررون شكروا يد العون التي امتدت إليهم في محنتهم القاسية هذه. المواطن زكريا وعد الله:
نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الهلال الأحمر العراقي على هذه المساعدة الجميلة التي يبدوها لأهالي منطقة الزنجيلي المنكوبة، ونشكر كل من ساهم في العون لأهالي مدينة الموصل.
فيما طالب آخرون المسؤولين بالتفاتة جدية لتعويض أضرارهم، في مقدمتها بناء الدور المتهدمة، خاصة وأن العديد من عوائل الزنجيلي قد أصبح بلا مأوى. المواطن عدي حاتم:
نطالب الحكومة والسادة المسؤولين بالالتفات الضروري والملح لأهالي منطقة الزنجيلي اللي تعرضوا إلى هاي النكبة الفظيعة. نسمع بالتلفزيون والإذاعات أنه راح نبعث كذا وراح نسوي كذا وراح نسوي كذا، وكثير من الناس اللي وقعت بيوتهم انتهت صارت قاع، والسياراتهم تضررت اللي مصدر رزقهم هي، وكل شيء لحد الآن ما شفناه من الحكومة، منظمات إنسانية. نشكر جمعية الهلال الأحمر على الخدمات اللي قدموها لنا. بالنسبة للمسؤولين بس نسمع وعود، راح نسوي كذا وراح نعمر فلان شيء وراح نسوي نهندس كذا، والشيء الملموس ما شفنا شيء ملموس. نريد فعل، شيء فعلي، نريد نشوف شيء بعيننا. لما نسولفون نطلع نقول احنا بنحكي، نقول يا ابو السادة المسؤولين والله سووا فلان شيء، سووا كذا، عمروا البيت الفلاني اللي انضر تدمر، وما عليك هاي نايك عن الشهداء ولا الله سبحانه وتعالى يتولاهم.
دوائر عديدة في الموصل قدمت خدماتها إلى ضحايا الزنجيلي، منها مديرية جوازات نينوى التي اعتذرت عن إجراء اللقاء الصحفي، صارفة وحسب مسؤوليها 1500 جواز سفر للجرحى وذويهم لتمكينهم من السفر وعلاج الحالات المستعصية خارج البلاد. المواطن علي يحيى التقينا به وهو يكمل معاملة جواز سفر لمرافقة قريبه الجريح.
نحن الجرحى جماعة أهل الزنجيلي اللي ضررنا بالحادث، جينا عند الجوازات لقيناهم يعني استقبلونا استقبال جيد وصرفونا جوازات لنتعالج خارج العراق، ونتمنى أنه الجوازات تصدر لأهل الجرحى مال الزنجيلي، لأن أكو ناس بحاجتها وأفرض من غير ناس، وأكو ناس عتجي تاخذ جوازات يما بحالتها. ونشكر الجوازات لأنه وقفت معنا هاي الوقفة الحلوة وما ننساها إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليل مروح
وراح الكوت الغمارة،
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأهلا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
الرسائل الصوتية والمسجات ما زالت تهل علينا كل يوم، بالإضافة إلى الإيميلات والمسجات المكتوبة، وهذا ما يؤكد مدى متابعة المستمعين لإذاعة العراق الحر. وإن كانت هناك شكاوى من رداءة البث في بعض مناطق العراق أو اتهامات بأن الإذاعة تتسم بالفشل أو ليست حيادية في نقل المعلومة والحدث، وعندي رسالتين أعتقد من المستمع نفسه، وحاولنا الاتصال به عدة مرات لنطلع أنه ما هي اعتراضاته بالتحديد على الإذاعة، لكن لم نستطع الوصول إليه.
فريال، قبل أيام قدمنا لقاء مع رئيسة أحدى المنظمات الإنسانية في دهوك، منظمة هيفين التي تعنى بعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب والدم وإرسالهم إلى المستشفيات الإيطالية. وصلتنا رسالة من المستمع حمزة الساهي الجبوري من الحمزة الشرقي في الديوانية حول إصابة ابن أخوه أحمد بمرض اللوكيميا الدم ويطلب بالمساعدة. البرنامج أجرى هذا اللقاء مع حمزة من الديوانية.
خمس سنوات أو ست سنوات شفت علي آثار اللوكيميا، قامت تظهر بجسمه بقع زرق من جسمه من الدم، وعرفنا على طبيب شخصه قالوا هذا لوكيميا، بس احنا قاعد نحط له دم باستمرار وعلاجه ما صار هنا بالعراق معالجة.
طيب سيد حمزة، ابنك شو اسمه بالضبط؟
مثل إذا عدكم عبد الخالق سلطان مدهوك، أكو منظمة تسمى منظمة هيفين.
نعم.
منظمة هيفين بدهوك. قلنا شلون هسه نوصل هاي المنظمة عن طريق من؟
طيب سيد حمزة، موجود عندنا الإيميل، وخلال فترة قصيرة نحاول أنه نتصل برئيسة المنظمة هي اللي بخشان عبد العزيز، ونعرض لها حالة الطفل، وطبعا نتمنى أنه يكون ضمن الأطفال المشمولين بالعلاج خارج العراق وبالتحديد في المستشفيات الإيطالية.
ابن عمي سير أحمد صبري ساجد، أنا اسمي حمزة ساهي ساجد وأحمد صبري ساجد.
طيب بالنسبة لأحمد، يعني يبدو أنه ليس في عمر المدرسة، يعني كتابة
عمره خمس سنوات.
نعم، ممكن أيضا تحدثنا عن وضعه بالضبط؟
طفل ما 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 ظهر عليه إلا بالأيام الأخيرة، شفنا نسبة الدم مالته كلش قليلة 5%، عرضنا على أحد الأطباء شخصه قال هذا لوكيميا الدم، هسه حركته بطيئة وينزف من حلقه.
بالنسبة لأخوانه، يعني هل هناك حالات موجودة بالعائلة مصابين بهذا المرض؟
لا، ما موجود هاي الحالة نهائيا.
طيب حمزة، هو يعني موجود الطفل يمك أحمد؟ ممكن نحكي وياه؟
داخل المستشفى هسه بوقت الحالة.
نعم، كم يوم صار له بالمستشفى؟
هاي تقريبا صار له بحدود 20 يوم.
يعني أنت ذكرت لي قبل شوية أنه فقط نقل الدم، وإلا أنه حالته يعني تأزمت بحيث هسه صار له 20 يوم بالمستشفى؟
لا، بس هو الطبيب قال هسه هو واصل مرحلة خطرة جدا، قاعد يبدلوا له دم بين إقراص دموية.
شكرا جزيلا سيد حمزة، ونأمل أنه تكون هناك مساعدة من هذه المنظمة في أقرب فرصة.
جزيلا شكرا سيد فريال.
أنت ما تعلم بقلبي وش غلا، لو طلبت الروح ما تغلق فدا، انت ما تعلم بقلبي وش غلا، لو طلبت الروح ما تغلق.
العديد من المستمعين من قضاء سنجار وتل عفار يشتكون من عدم وصول مفردات الحصة التموينية أو الوقود، وأحد المستمعين قال في رسالته: أين المسؤولين؟ أين المهتمين بمشاكل سنجار حيث تشترك 4 عائلات لتشتري كيسا من الطحين؟ وإحنا أجرينا لقاء مع أحد سكان أو أحد أهالي قضاء سنجار وهو خليل، وبعد ذلك أجرينا مقابلة مع محافظ الموصل دريد كشمولة ليرد على شكاوى المواطنين في هذا القضاء. طيب خليل، أنت من قضاء سنجار، وتوصلنا العديد من الرسائل والمسجات والإيميلات من قضاء سنجار وأيضا من تل عفار بالنسبة إلى مفردات الحصة التموينية، عدم وصولها أو تأخرها أو قلتها، وكذلك بالنسبة إلى الوقود، وأنت تقول أين المسؤولين؟ أين المهتمين بمشاكل سنجار؟
والله العظيم أني أقدر أقول لك يعني صار لنا سنتين يعني بطاقة بالنسبة للمفردات التموينية ما مستلمين النهائية. مرات يعني نستلم كل شهر 3 وجبة، الحين تجينا أو مثلا تجينا نص أو ربع يعني وجبة كاملة، صار لنا سنتين ما مستلمين. يعني هسه والله العظيم يعني أربع عائلات يعني يشترون قومية طحين يعني مشترك، يعني ما يعني قومية طحين ب 25,000-30,000 دينار.
نعم، بالنسبة إلى المفردات الأخرى يعني الطحين هذا أنتوا يبدو تدبروا 4 عائلات، زين بالنسبة إلى الزيت، بالنسبة إلى الشاي، بالنسبة إلى الشكر؟
والله العظيم كل شيء ما مستلم سنتين، يعني أقدر أقول استلم سنتين يعني مرتين ما مستلمين شكر لا شاي لا دين. يعني إحنا بالنسبة ملغي يعني بالبطاقة التموينية ملغي، يعني ما لنا حسب البطاقة التموينية.
طيب قدمت شكاوي إلى مجلس محافظة الموصل أو المسؤولين الموجودين في قضاء سنجار؟
المن نشتكي إلى مدير ناحية ما يشتكي، إلى قائمة يشتكي للمحافظ، إلى المحافظ ما تشتكي وما ينفذون الأوامر، شو نسوي؟
طيب بالنسبة للوقود أيضا يعني النفط الغاز هذه المواد توصلكم ولا لا؟
والله العظيم صار لنا سنتين مرة واحدة استلمنا الغاز، يعني مو يعني هو المفروض يعني كل شهر أو كل شهرين المفروض يعني على البطاقة التموينية يعني يستلمون الغاز.
طيب سيد خليل، احنا نحاول انه نتصل بمحافظ الموصل دريد كشمولة او رئيس مجلس المحافظة او اي عضو من مجلس المحافظة لمعرفة ما هي الاسباب اللي تؤدي انه قضاء سنجار ما يستلم مفردات الحصة التموينية او الوقود، وكذلك بالنسبة الى قضاء تل عفر.
شكرا اختي، اشكركم جزيلا، وانتم يعني انتم يعني كثير تهتمون بال يعني الشؤون اللي خاصة يعني عاد تقول لي مناطق سنجار، يعني انت اذا تراك الحر يعني المهتمة بفي استفاد. بس شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مع السلامة.
مع السلامة. سيد دريد، طبعا العديد من مشاكل الأقضية اللي تابعة للموصل كقضاء سنجار وتل عفار يشتكون المواطنين من عدم وصول مفردات الحصة التموينية أو الوقود تقريبا منذ سنتين، وهذه الشكاوي تقريبا كل يوم توصلنا. رأي حضرتك حول عدم الاهتمام بقضاء سنجار أو تل عفار وبالذات قضاء سنجار؟
والله ما كل شيء حكي، هذا الحكي غير دقيقة غير صحيح، لأن الحصة التموينية مالهم الوقود مالهم موجود، وكان فترة انقطع وحولناها مع الهوك واستلموا من الهوك، لأن الوضع الأمني كان هم يخافون يجون إلى الموصل لحرادة الوضع الأمني.
أستاذ دريد، يعني هل في كل شهر توصل مفردات الحصة التموينية وكل المفردات، أو قسم يكون هناك نقص بالطحين أو بالرز أو بالسكر أو الشاي؟
هو في كل العراق ما تصل الحصة التموينية كاملة، تصل مفردات وبيها مفردات ناقصة. نحن حالنا حال العراق الباطل، حال كل نواحي العراق ومحافظات العراق.
نعم، بس يعني أحد المستمعين يقول أنه 4 عائلات تشترك لتشتري كيس من الطحين ولا يكفي كل الشهر، وصار لهم يعني مثل ما يقولون سنتين.
ما صحيح، يا هيك كان يجون يراجعونا لنا ليش يشتكون عندكم؟ ان احنا حولناهم على الدهوك واستلموا من الدهوك لاشهر متتاليه، واسعى الحكومه رجعت حصه الى الموصل، وبالموصل الان تجي يستلمون بالموصل حاضر حصتهم.
بس هم إذا ما يستلمون إحنا عشان الوكلاء لازم يستلمون.
المشكلة مع الوكلاء.
نعم مع الوكلاء.
طيب بهذا الحالة إذا كان ليس ذنب المحافظة وليس ذنب ماذا يفعل الفقير يعني في هذه المناطق من ما يستلم إنه المشكلة تتعلق بوكلاء الغذائية يعني لازم يعني هناك من يدفع وكلاء الغذائية للذهاب إلى دهوك من أجل استلام المواد.
رئيس الوحدة الإدارية عندهم هو المفروض يتابع هذا الموضوع.
طيب بالنسبة للوقود أيضا هي نفس المشكلة يعني أيضا تتعلق برئيس الوحدة
نفس المشكلة.
أستاذ دريد يعني هل بالإمكان أنه توجهون كتاب إلى رئيس الوحدة أو مقام قضاء سنجار من أجل متابعة هذه المواضيع؟
نحن موجهين ورئيس الوحدات الإدارية يتابعون الناس ويستلمون بس المفردات تجي ناقصة وخصة نفط تجي ناقصة ولهذا صار هذا الإشكال.
شكر جزيل لمحافظ الموصل دريد كشمولة أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
يردي لي سمرة قتلتيني خفي من رب السماء حني لا تخلاني.
فريال نذكر بالمسابقة الفنية التي طرحتها إذاعة العراق الحر سابقا لكل الموهوبين في الغناء وطلبنا مشاركة المستمعين من كلا الجنسين والبرنامج سيختار أفضل صوت في الغناء العراقي والعربي ليكون ضيف البرنامج. نذكر برقم تليفون الإذاعة 0770-442-5770 أو الكتابة على إيميل الإذاعة iraq@rferl.org.
عودة إلى رسائل المستمعين وليودون معرفة آخر نشاطات الفنانين خارج العراق وقد وصلتنا رسالتين من المستمعتين سنا ورنا يبدو أخوات هم ساكنين في عمان ويرغبون بإجراء لقاء مع الفنان منير العاشق عن جديد. هذا الفنان هناك أغنية تقول كلماتها إشما هجرونا عراقيين مهما ضقنا المر حلوين رغم المر رغم المحنة رغم الأيام انظل حلوين دولاك الناس الطيبين. هذه الأغنية هي من ألحان العاشق وكلمات الشاعر ضياء الميالي. لنستمع الآن أعزائي إلى اللقاء الذي أجرته فاق رسول سرحان مع الفنان منير العاشق.
الحمد لله وشكر كملت أغنية للعراق الجريح ما هجرون عراقيين مهما ضقنا المرحلوين كانت من الحاني وغنائي آني مع مطرب صديق لي. هذا كانت آخر أغنية وغنيناها دويتو آني بشار الوردي مطرب وقبلها أيضا كانت أومامي. هذه من أغاني القديمة عدت توزيعها بأسلوب جديد الحاني وكلمات طالب السوداني. عدت أغنية من أغاني قلبي على قلب ولدي وقلب ولدي من صخر كانت هذه من الحاني وكلمات طالب السوداني أيضا. وصورت أغنية جديدة من الحاني وكلمات بشار الشكرتي اسمها الأغنية على مايك عاطفية ومن الإيقاع السريع.
كنا نسمع شيء
شما هجرونا عراقيين مهما ضقنا المر حلوين رغم الجور رغم المحنة رغم الأيام نظل احنا ذولاك الناس الطيبين ذولاك الناس الطيبين شما هجرونا عراقيين مهما ضقنا المر حلوين رغم الجور رغم المحنة رغم الأيام نظل احنا ذولاك الناس الطيبين ذولاك الناس الطيبين.
من هم الشعراء اللي تتعامل وياهم وتحسهم قريبين إلى نفسك؟
طالب السوداني ضياء الميالي أكثر الشعراء اللي أحسهم قريبين إلى نفسي. السبب يمكن أنه مفردتهم حلوة جميلة جذابة فهذا هو هذا أكبر سبب أنه مفردتهم ناجحة.
مشروع فني تتمنى أن يتحقق لك؟
والله أتمنى شو أقول لك، يعني أتمنى أنه أغني أعيد تصوير أغنية قلبي على قلب ولدي اللي هي من الحان وكلمات طالب سوداني من جديد. أنا صورتها بلقاء بس مو كليب، يعني هذا ما يسمى تصوير كليب، هذا تصوير يسمى تصوير جلسة. فصورتها بس أتمنى أنه أصورها كليب يعني بالمستوى اللي هي تستاهل الأغنية إن شاء الله.
الأغنية اللي أديتها ونالت شهرة واسعة
يا ماخذات الولف والفلوريد ويا من الفكلور العراقي، هذه الأغنية صورتها وسجلتها تقريبا بال93 نهاية ال93 بداية ال94، هذه كانت من الفلكلور العراقي يا ماخذات الولف والفلوريد ويا، والحمد لله وشكر نالت إعجاب ونالت إعجاب المستمعين. والأغنية اللي أيضا نالت إعجاب الناس في العراق أيام التسعينات اللي هي قلبي على قلب ولدي وقلب ولدي من صخر.
طيب أغنية خفيفة تهديها للمستمعين في ختام هذا اللقاء.
أجيك لو مو مطر لو هسه تمطر حجر، أجيك لو مو مطر لو هسه تمطر حجر، ماكو شي يجبر لعوفك اليوم لازم أنا أشوفك، كافي قلبي شق الصبر كافي قلبي شق الصبر، أجيك لو مو مطر لو هسه تمطر حجار، وأجيك لو مو مطر لو هسه تمطر حجار.
شكرا شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك، أشرف بهذا اللقاء الجميل. شكر تقدير لإذاعة العراق الحر.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.